أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآية 37 من سورة الشورى. المفتاح 12 من مفاتيح الطاعة هو مفتاح تسكين الغضب. ماذا يعني تسكين الغضب؟ لعل واحدة من أهم القوى التي تؤثر على الإنسان تأثيرا يوصله إلى حد الجنون الذي يفقد معه حتى التعاطي العقلي، هو إتاحة المجال للقوة الغضبية أن تتصرف بالإنسان، أن تتحكم به. انظروا، الغضب شعبة من الجنون. عندما يغضب الإنسان لا يلتفت إلى ماذا يقول ولا يلتفت إلى ما يفعل، ولذلك تجدون بأنه في حالة الغضب عندما نثور، عندما نتحدث، عندما نريد أن نتخذ موقفا، دائما الغضب يتعقبه الندامة والحسرة. لما؟ لأنه تصرف يأتي منفصلا عن العقل وعما يأمر به العقل مما ينبغي أن يعمل، بالتالي يقع الإنسان في ندامة لأجل الغضب. ومن هنا كانت السيطرة على الغضب مفتاحا إيمانيا، مفتاحا للطاعة، كما في الحديث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إنما المؤمن الذي إذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا قدره لم يأخذ أكثر مما له. طبعا انظروا إلى هذا الحديث، هذا الحديث يجيبنا بصورة غير مباشرة عن ضرورة وجود الغضب عند الإنسان إذا كان هذا فعله، يعني إذا كان الغضب سيئا لما أوجده الله تبارك وتعالى في الإنسان. الغضب ليس سيئا بكله، الغضب قوة جعلها الله في الإنسان يدافع بها عن نفسه، واسطة من وسائط بقائه، وسيلة يبقى بها في هذه النشأة. طبيعة هذه النشأة هو يوجد خير ويوجد شر، يوجد عدل يوجد ظلم، كيف يدافع عن نفسه، كيف يبقى، يحتاج إلى القوة الغضبية. لكن هذه القوة هذه لها حد تخرج به عن الاعتدال، إما إلى حد الخمول وإما إلى حد الإفراط. ها انظروا، وبالتالي كلاهما مذموم، الإفراط والتفريط، يعني لا هو يغضب للحق ولا يغضب لنفسه إذا ظلمه، ولا هو يغضب بالباطل ويظلم الآخرين. هو هكذا، لا إلى هذه الجهة ولا إلى هذه الجهة. نعم كلاهما مذموم. الممدوح هو أن يكون الإنسان من ناحية غضبه وسطيا، بالتالي إذا غضب لا يخرجه غضبه عن الحق، وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل. بالتالي هكذا العلاقة ينبغي أن تكون ميزانية، يعني الغضب يتصرف فيه الإنسان بمقتضى ما يحتاج معه إلى بقائه بالحق، أما إذا كان خلاف ذلك فهو مخرج له من حد الاعتدال. علاقة الغضب مع الإيمان هي علاقة المفسد لما هو صالح لأداء آثار يحتاج إليها الإنسان. انظروا من أهم هذه الأمور التي يحتاج إليها الإنسان هو الإيمان الذي يوجب السلام الداخلي الاستقرار للإنسان. الغضب من ناحية علاقته مع الإيمان أنه يفسد الإيمان. طبيعة الإيمان هي طبيعة الاستقرار، طبيعة الطمأنينة في النفس. انظروا عندما يأتي الإيمان يدخل إلى القلب يوجب السلام، يوجب الاستقرار إلى الإنسان. إذا جاء الغضب أفسده، أفسد ذلك الإيمان، فأخرج الإنسان عن حالة السلام النفسي، عن حالة الاطمئنان النفسي التي يسعى إليها الإنسان. هو الإنسان يسعى أن يعيش مطمئنا، أن يعيش مرتاحا حتى في علاقته مع الله تبارك وتعالى. هو لما يسعى إلى التوحيد، لما يجاهد بالجهاد الأكبر حتى يصل إلى مسألة التسليم، إلى مسألة التفويض، إلى مسألة الرضا بالقضاء والقدر. هذا كله مرتبط بالإيمان، لأن هذه أركان الإيمان، أركان الإيمان الأربعة: التوكل على الله والتسليم له والتفويض له والرضا بما جاء منه. هذه الأربعة مرتبطة بالإيمان، إذا دخل عليها الغضب أفسدها، كما في الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل، كما يفسد الخل العسل. ها انظروا، العسل إذا جعلنا عليه خل أفسده. ها هكذا الغضب إذا جاء إلى الإيمان أفسده. طبعا حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حديث عن الإيمان الذي هو القيمة العليا التي تؤمل للتوحيد. التوحيد واحدة من القيم العليا في الإسلام، ومفتاح هذه القيمة العليا هو الإيمان. انظروا الغضب ماذا يفعل به. من هنا عندما نأتي لحديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: الغضب مفتاح كل شر، بينما الحديث السابق يقول الغضب يفسد الإيمان. إذا فسد الإيمان قطعا ما دونه أيضا سوف يفسد بالغضب، وبالتالي هو أصبح مفتاحا لكل شر. لما؟ لأنه هذه هي الخيرات. الإيمان هو الخير، الصلاة خير، البر خير، التواضع خير، المودة خير، المحبة للآخرين خير. لكن عندما يأتي الغضب يفسد هذه كلها. انظروا تصوير آخر من أجمل ما صور به الغضب للإمام الباقر عليه السلام، عندما ذكر الغضب عنده فماذا قال؟ قال: إن الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار. انظروا طبعا هذه نهاية حتمية للغضب، إذا اداركته رحمة الله تبارك وتعالى يهدأ بعد غضبه، لا يصل إلى حد أنه ماذا؟ أنه يصل النار. لكن إذا بقي مع غضبه حتما يدخل النار. ثم قال عليه السلام: فأيما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره ذلك، فإنه يذهب عنه رجز الشيطان. وأيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه، فليلمسه، فإن الرحم إذا مست سكنت. انظر طبعا هذه العلاجات علاجات غيبية، يعني لولا أن الإمام عليه السلام يذكرها نحن لا نعرف أن الواقف إذا كان غاضبا مجرد أنه يجلس سوف يذهب الغضب، ولا نعرف أيضا لا بالتجربة لا بغيرها أن نستكشف ذلك أن الرحمة ذي الرحم إذا وضعنا يدنا عليه سوف يسكن الغضب. لذلك هذه إخبارات غيبية، لكن عموما هذان علاجان يجعلان الإنسان يتدارك أن يوصل به الغضب إلى النار، أن الرجل لا يغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار. الإمام عليه السلام يقول بأنه إذا غضب فبالتالي يصل إلى حد النار، هو يحتاج إلى ما يخفف به ذلك الغضب، مجرد أنه يجلس ذهب عنه الغضب، إذا كان من ذي رحم إذا مس رحمه ذهب الغضب. بالتالي انظروا من هنا كانت وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله للرجل الذي جاءه وطلب منه أن يوصيه، ماذا قال؟ هو قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله علمني، فقال له صلى الله عليه وآله اذهب ولا تغضب. هذه وصيته، اذهب ولا تغضب، هذا النعمة العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله الإمام، وكذلك عنه صلى الله عليه وآله أنه قال من كف نفسه عن أعراض الناس أقال الله نفسه يوم القيامة، ومن كف غضبه عن الناس كف الله تبارك وتعالى عنه عذاب يوم القيامة. ما هي العلاقة بين الغضب وبين يوم القيامة؟ الله تبارك وتعالى يأمر بأنه إذا كف غضبه كف الله عنه النار يوم القيامة، كأنه جعل تكويني، كأنه قانون تكويني، إذا أنت كففت غضبك عن الناس كف الله عنك النار. ما هي العلاقة؟ العلاقة بأن الغضب هو يفسد ويجعل الشر، لأنه مفتاح الشر، فإذا أنت أغلقت على الشر بابه حينئذ سوف يكون ذلك مؤمنا لدخول الخير، فأنت سبب في الخير ولذلك أغلقت عنك النار. في حديث آخر أنه جاء رجل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله من البدو فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني أسكن البادية فعلمني جوامع الكلم، فقال آمرك ألا تغضب، فأعاد عليه الإعرابي المسألة 3 مرات حتى رجع الرجل إلى نفسه، فقال لا أسأل عن شيء بعد هذا، ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بالخير. زين انظروا، هذه الرواية الإمام الصادق عليه السلام رواها عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال سمعت أبي، يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول سمعت الإمام الباقر عليه السلام يقول، وبعد ذلك ماذا قال الإمام الصادق عليه السلام؟ وكان أبي يقول أي شيء أشد من الغضب، إن الرجل ليغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنة. بالتالي انظروا هذا معنى أن غضبه يوصله إلى النار، لماذا؟ لأنه يقتل النفس المحترمة يقذف المحصنة، هذه كلها من باب المثال يذهب به إلى ما هو أبعد من ذلك. في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول مكتوب عن أبي جعفر عفوا عليه السلام الإمام الباقر قال مكتوب في التوراة فيما ناجى الله به موسى عليه السلام يا موسى أمسك غضبك عمن ملكتك عليه أكف عنك غضبي. انظروا، أمسك غضبك عمن ملكتك عليه. طبعا ليس الكلام لموسى عليه السلام كشخص، موسى عليه السلام كنبي، هذا يؤدى إلى قومه. أكف عنك غضبي. بالتالي انظروا، عندما بدأنا بأول هذه الكلمات تحدثنا عن علاقة الغضب بالعقل، ماذا يفعل بالعقل. الإمام عليه السلام يقول الغضب ممحقة لقلب الحكيم، وقال من لم يملك غضبه لم يملك عقله. لا يملك عقله، لماذا؟ لأن الشيطان يغيبه. في حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال إن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب أحمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه، فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض، فإن رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك. ها انظروا، واحد أيضا من الطرق التي تذهب غضب الشيطان أنه تمسك الأرض. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.